أهلا بك يا بني في رحاب علم الفيزياء، هذا العلم الذي يحيط بنا في كل لحظة حتى في أبسط تفاصيل حياتنا اليومية. اليوم سنغوص في رحلة مثيرة لربط الفيزياء بشيء حيوي وهام جدا، القيادة الآمنة، وبالتحديد مفهوم مسافة التوقف.
أستاذي، هذا يبدو شيقا حقا. لطالما اعتقدت أن القيادة مسألة مهارة وتجربة، لكن أن تربطها بالفيزياء فهذا يدعو للفضول. ما هي العلاقة بين الفيزياء وسلامة قيادة السيارات؟
أحسنت يا بني، هذا هو جوهر التفكير العلمي. العلاقة عميقة جداً. الفيزياء تزودنا بالمفاهيم الأساسية لفهم ما يحدث عندما تتحرك السيارة وتتوقف. فكر في مفاهيم مثل الشغل والطاقة الحركية والاحتكاك. هذه ليست مجرد كلمات في كتاب مدرسي، بل هي القوى الخفية التي تحدد مدى أمانك على الطريق. واليوم سنتعلم كيف تؤثر هذه المفاهيم بشكل مباشر على مفهوم بالغ الأهمية، وهو مسافة التوقف.
مسافة التوقف؟ هل تقصد المسافة التي تحتاجها السيارة لتتوقف بعد الضغط على الفرامل؟
بالضبط، وهنا يبرز سؤال جوهري يغفل عنه الكثيرون. لماذا لا تتوقف السيارة فور الضغط على الفرامل؟ لماذا لا تتوقف في مكانها وكأننا ضغطنا على زر إيقاف؟ هذا هو السؤال الذي سيبدأ رحلتنا اليوم.
هذا سؤال منطقي جداً. طبعاً السيارة لا تتوقف فوراً، ولكن لماذا؟ وما هي المراحل التي تمر بها السيارة قبل أن تقف تماماً؟
ممتاز، هذا ما أود أن أوضحه. عندما يقرر السائق التوقف، لا تتوقف السيارة في لحظة واحدة، بل تمر بمرحلتين حاسمتين قبل أن تتوقف تماماً. ومجموع المسافتين اللتين تقطعهما السيارة في هاتين المرحلتين هو ما نسميه مسافة التوقف. يمكننا تلخيصها في معادلة بسيطة: مسافة التوقف تساوي مسافة رد الفعل زائد مسافة الكبح، الفرملة.
مرحلتان إذن، وما هي المرحلة الأولى، مسافة رد الفعل؟ وكيف للفيزياء أن تفسرها؟
مسافة رد الفعل يا بني هي المسافة التي تقطعها السيارة منذ لحظة رؤية السائق لموقف يستدعي التوقف، لنقل ظهور مفاجئ لعائق على الطريق، وحتى اللحظة التي يضغط فيها السائق فعلياً على الفرامل بقدمه. هذه ليست مسافة يتوقف فيها المحرق عن العمل، بل هي مسافة زمنية تتضمن عملية معقدة جداً داخل جسم الإنسان.
عملية معقدة داخل الإنسان؟ هل تقصد أن الفيزياء هنا تتداخل مع علم الأحياء؟
هذا صحيح تماماً. الفيزياء لا تعمل بمعزل عن بقية العلوم. العملية تبدأ برؤية الخطر، ثم تنتقل إشارة كهربائية كيميائية بسرعة هائلة إلى الدماغ ليحلل الموقف ويتخذ قراراً. ثم يرسل الدماغ إشارات عصبية إلى العضلات في القدم، فتنقبض هذه العضلات ويضغط السائق على دواسة الفرامل. كل هذا يحدث في جزء من الثانية.
جزءاً من الثانية؟ كم يستغرق هذا الجزء تحديداً؟
لسائق منتبه وفي كامل تركيزه، يتراوح زمن رد الفعل هذا عادة بين 0.2 إلى 0.5 ثانية. تخيل كم من الأحداث تجري في هذا الوقت القصير جداً. ولحساب مسافة رد الفعل الأمر بسيط: مسافة رد الفعل تساوي سرعة السيارة ضرب زمن رد الفعل. فكلما زادت سرعة السيارة أو كان زمن رد فعلك أطول، زادت المسافة التي تقطعها السيارة قبل حتى أن تبدأ عملية الكبح الحقيقية.
فهمت الآن، هذه المسافة تعتمد على الإنسان وسرعة السيارة. وماذا عن المرحلة الثانية، مسافة الكبح؟
مسافة الكبح يا بني هي المسافة الأبرز التي نفكر فيها عادة عند الحديث عن التوقف. إنها المسافة التي تقطعها السيارة من لحظة بدء الضغط الفعلي على الفرامل وحتى لحظة التوقف التام للسيارة. وهنا يظهر دور الفيزياء بشكل جلي ومباشر.
كيف؟ هل هي عملية احتكاك وتآكل للإطارات؟
الاحتكاك هو البطل الخفي هنا. عند الضغط على الفرامل، تقوم وسادات الفرامل بالضغط على أقراص أو أسطوانات، مما يولد احتكاكاً كبيراً. هذا الاحتكاك ينتقل من عجلات السيارة إلى الإطارات ومنها إلى سطح الطريق. هذا الاحتكاك يبذل شغلاً سالباً على السيارة.
شغلاً سالباً؟ ما هو الشغل السالب بالضبط؟
سؤال رائع يا بني. تذكر أن الشغل هو القوة المبذولة لتحريك جسم عبر مسافة ما. عندما ندفع صندوقاً نبذل شغلاً إيجابياً. أما عندما تعيق قوة الاحتكاك حركة السيارة، فإنها تبذل شغلاً ضد حركة السيارة، أي في الاتجاه المعاكس للحركة. هذا هو الشغل السالب، وهو دوره هنا أن يقلل من الطاقة الحركية للسيارة. السيارة المتحركة لديها طاقة حركية، وهي تساوي نصف الكتلة مضروبة في مربع السرعة، أي نصف MV تربيع. الشغل السالب الذي يبذله الاحتكاك يقوم بسحب هذه الطاقة الحركية وتحويلها إلى أشكال أخرى من الطاقة، مثل الحرارة والصوت، حتى تصبح الطاقة الحركية للسيارة صفراً، فتتوقف السيارة.
إذن الاحتكاك هو الذي يمتص طاقة السيارة الحركية، وهل هناك معادلة تصف هذه العلاقة؟
تماماً. يمكننا التعبير عن هذه العلاقة بالمعادلة التالية: قوة الاحتكاك F friction مضروبة في مسافة الكبح D يساوي نصف كتلة السيارة نصف M مضروبة في مربع سرعتها الابتدائية V squared. هذه المعادلة تعبر عن مبدأ الشغل الطاقة، حيث أن الشغل المبذول بواسطة قوة الاحتكاك يساوي التغير في الطاقة الحركية للسيارة. وكلما كانت السيارة أسرع، كانت طاقتها الحركية أكبر، وبالتالي تحتاج قوة الاحتكاك أن تبذل شغلاً أكبر، أي تحتاج مسافة أطول لإيقافها.
هذا يعني أن مسافة الكبح تزداد كلما زادت السرعة، لكن المعادلة تحتوي على مربع السرعة V squared. هل هذا يعني أن العلاقة ليست خطية؟
هذه ملاحظة ممتازة ودقيقة جداً يا بني، وهي أهم نقطة هنا. العلاقة تتناسب مسافة الكبح طردياً مع مربع السرعة. هذا يعني أن التأثير ليس مجرد زيادة بسيطة. دعني أعطيك مثالاً. إذا ضعفت سرعة سيارتك من 50 كيلومتر في الساعة إلى 100 كيلومتر في الساعة، أي زادت السرعة بمرتين، فإن مسافة الكبح لن تزداد بمرتين فقط، بل ستزداد بأربعة أضعاف، 2 تربيع يساوي 4. هذا هو السبب الرئيسي وراء خطورة السرعة الزائدة. تخيل أنك تسير بسرعة 60 كيلومتر في الساعة وتحتاج 20 متراً للتوقف، فإذا زادت سرعتك إلى 120 كيلومتر في الساعة، قد تحتاج إلى 80 متراً أو أكثر للتوقف.
4 أضعاف! هذا فرق هائل! لم أدرك أن التأثير بهذا الشكل دراماتيكي. هذا يغير تماماً نظرتي للسرعة.
ولهذا السبب تحديداً، تعتبر السرعة الزائدة أحد أخطر العوامل التي تزيد من مسافة التوقف وتجعل القيادة محفوفة بالمخاطر. ولكن هناك عوامل أخرى مهمة يجب أن نعرفها. هل يمكنك أن تتخيل عوامل أخرى قد تزيد من مسافة التوقف؟
ربما تشتت السائق. إذا كان السائق لا ينتبه، سيتأخر في الضغط على الفرامل.
بالضبط يا بني. تشتت السائق، خاصة باستخدام الهاتف المحمول، يزيد من زمن رد الفعل بشكل كبير جداً. بدلاً من 0.2 إلى 0.5 ثانية، قد يصبح زمن رد الفعل ثانية كاملة أو أكثر. تذكر معادلة مسافة رد الفعل يساوي سرعة السيارة مضروبة في زمن رد الفعل. إذا زاد زمن رد الفعل، زادت مسافة رد الفعل بشكل مباشر، وبالتالي زادت مسافة التوقف الكلية. السائق المشتت يصبح خطراً على نفسه وعلى من حوله.
وماذا عن حالة الطريق؟ الطريق المبلل أو الزلق دائماً ما يقلقني.
هذا صحيح 100% يا بني، وهذه نقطة فيزيائية بحتة أيضاً. عندما يكون الطريق مبللاً أو زلقاً بالجليد مثلاً، يقل معامل الاحتكاك بين إطارات السيارة والطريق. عندما يقل الاحتكاك، تقل قوة الاحتكاك التي يمكن أن تبذل الشغل السالب لإيقاف السيارة. وتذكر المعادلة، قوة الاحتكاك ضرب مسافة الكبح يساوي نصف MV تربيع. إذا قلت قوة الاحتكاك، يجب أن تزداد مسافة الكبح لتحقيق نفس كمية الشغل المطلوب لإيقاف السيارة. لذا القيادة في الظروف الجوية السيئة تتطلب حذراً مضاعفاً.
هذا يفسر لماذا نشعر بأن السيارة تحتاج مسافة أطول للتوقف على الثلج أو المطر. أصبحت الآن أربط هذه الظواهر بالمفاهيم الفيزيائية بوضوح.
هذا هو الهدف يا بني. الآن، لكي تعمق فهمك وتصبح خبيراً صغيراً في هذا المجال، إليك بعض الأنشطة التي يمكنك القيام بها. أولاً، يمكنك القيام ببحث علمي حول العوامل المؤثرة في زمن رد الفعل. هل العمر يؤثر؟ هل التعب يؤثر؟ وكيف تتغير مسافة رد الفعل بزيادة سرعة السيارة في سيناريوهات مختلفة؟
فكرة رائعة! سأبحث في ذلك وأرى كيف تؤثر هذه العوامل على زمن رد الفعل الذي هو جزء مني كإنسان.
وثانياً، يمكنك تصميم عرض تقديمي عن التقنيات الحديثة في السيارات التي تهدف إلى تقليل مسافة التوقف أو زيادة الأمان. هل سمعت مثلاً عن نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS أو نظام التحذير من التصادم أو حتى الفرامل التلقائية التي بدأت تظهر في السيارات الحديثة؟
نعم، سمعت بها قليلاً. هل هذه التقنيات تستخدم مبادئ الفيزياء لتحقيق أهدافها؟
بالتأكيد،
كلها مبنية على فهم عميق لمبادئ الفيزياء. نظام ABS مثلاً يمنع انغلاق الإطارات بشكل كامل أثناء الكبح الشديد، مما يحافظ على قدرة السائق على التوجيه ويحسن من كفاءة الاحتكاك في التوقف. هذه التقنيات هي ثمرة تطبيق الفيزياء لإنقاذ الأرواح.
هذا مدهش حقاً. وماذا عن تجربة عملية؟ هل يمكنني أن أصمم شيئاً لأراه بنفسي؟
بالتأكيد، يمكنك تصميم تجربة بسيطة لدراسة العوامل المؤثرة في مسافة الكبح. استخدم عجلات صغيرة مثل سيارات الألعاب، وقم بدفعها على أسطح مختلفة، ورق صنفرة، بلاط، سجادة، وربما حتى سطح زلق قليلاً. لاحظ كيف تتغير مسافة التوقف بناءً على نوع السطح الذي يغير قوة الاحتكاك. ولكن تذكر دائماً شرط السلامة، كن حذراً من حركة الأجسام وسجل ملاحظاتك بدقة.
هذه فكرة رائعة وممتعة، سأتمكن من رؤية مبدأ الاحتكاك والمسافة أمامي مباشرة.
ممتاز، أتمنى أن تكون قد ربطت اليوم بين الفيزياء وحياتك اليومية بشكل أعمق. وقبل أن نختتم، أود أن أتركك برسالة توعوية هامة جداً، رسالة يجب أن تبقى محفورة في ذهن كل سائق: السرعة القاتل الصامت. تذكر دائماً أن السيارة لا تتوقف فوراً مهما كنت ماهراً أو سريع البديهة. كلما زادت سرعتك تضاعفت مسافة توقفك بشكل غير متوقع، وقد لا تكفي هذه المسافة أبداً للسلامة. لا تعرض نفسك وغيرك للخطر.
أستاذي، لم أكن أدرك هذا العمق في العلاقة بين الفيزياء وسلامة القيادة. الآن أصبحت أرى أن كل قرار أتخذه أثناء القيادة وكل سرعة أختارها هو تطبيق لمبادئ فيزيائية قد تنقذ حياتي أو تعرضها للخطر. شكراً لك على هذا الشرح العميق والممتع.
العفو يا بني، هذا هو جمال الفيزياء، أنها تجعلنا نفهم العالم من حولنا بشكل أفضل وتزودنا بالأدوات لاتخاذ قرارات أكثر حكمة وأماناً. أتمنى لك قيادة آمنة دائماً.